بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن وهب رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبانا بن وهب قال أنبانا بن لهيعة والليث بن سعد وعمر بن الحارث عن أبي قبيل المعافري عن شفي الأصبحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قال: فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وأجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، وأجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل إذا كان الأمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم للنار وإن عمل أي عمل. فرغ ربكم عز وجل من الكتاب، ثم قال: ها؟
يختم له بعمل،
يختم
له بعمل أهل النار.
وإن صاحب النار يختم
له بعمل أهل النار،
يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. فرغ ربكم عز وجل من الكتاب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ ربكم من الخلق، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمل بخواتمه. إلا أن عمر قال في الحديث: قالوا سبحان الله، فلم نعمل وننصب؟ وقال في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالعمل إلى خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث هذا كالحديث السابق أخبار عن المقدرات التي ستكون قبل كونها في زمن قليل، وهذا تمثيل من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أخذ في بيمينه وشماله تمثيل له بما قدره الله جل وعلا، وتقريب له للسامعين في ذلك. وقال: هذا كتاب من رب العالمين لأهل الجنة، يعني بأسمائهم وبأسماء آبائهم وقبائلهم. والمقصود بذلك الإخبار بأن الله علم الذوات التي سيخلقها بما لها من الصفات والأفعال كلها، وأنه لا يقع شيء إلا بعلمه السابق الذي علمه وكتبه، وكل شيء يقع بالكتاب السابق. ثم هذا لا يشكل، ولهذا قال الصحابة: إذن ففيما العمل إذا كان فرغ من أعمالنا ومن تقديراتنا ومن مآلنا وما نعيش فيه؟ فما في العمل؟ لماذا ما ندع العمل ونتكئ على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل سيصير إلى كتابه الذي كتب به. يعني أن الكتاب هذا بالذوات وبالأعمال التي يعملونها الله علمها كلها، وعلم أن هذا المخلوق سيكون في وقت كذا، وأنه سيعمل كذا باختياره ومقدوره الذي قدره الله عليه. ولهذا الناس كلهم في هذا سواء، المجرم والمؤمن كلهم قدرتهم ونظرهم وعقولهم يعني تدرك هذا الأمر، الناس وافترقوا، كل يعمل بما خلق له. فأهل الإيمان يعملون الإيمان بطمأنينة، وكذلك ارتباط يرتبطون به ويفرحون به، والكافر ما يستطيع هذا، ما يستطيع أن يؤمن، بل يفرح بالكفر ويرضى به ويستمر عليه ويقاتل دونه، وهذا لخلق الله جل وعلا، خلقه لذلك، المؤمن خلق لهذا. ولهذا يقول الله جل وعلا في الكافرين: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عاد فإنهم لكاذبون. وقال في آية أخرى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالأمر الملك كله لله، ولا يقع فيه إلا ما يشاء، والله على كل شيء قدير. هؤلاء ما أرغموا على الكفر ولا أجبروا عليه، وإنما اختاروه بما جعل الله لهم من القدرة والاختيار، وعملوا العمل. ثم إنه لا أحد يدخل النار بالكتاب، الكتاب عبارة عن علم الله كما سبق، فالله علم هذه الأشياء وكتبها، وإنما يدخلون النار بأعمالهم. ولهذا قال: من كان من أهل الجنة فإنه سييسر إلى عمل أهل الجنة ويدخل الجنة بالعمل بعمل أهل الجنة، وبالنار كذلك. وسيأتي هذا مكررا في الأحاديث، وهو أصل من الأصول التي يجب أن يؤمن بها، إن الله علم الأشياء قبل وجودها وكتبها، ثم إنها تقع على وفق علمه وتقديره الذي قدره بالوقت، وكذلك العمل لا يزيد ولا ينقص، وكذلك بالمقدار الذي هو يكون للخلق، فالخلق علمهم فلا يزيدون ولا ينقصون، وكل شيء بعلم الله وتقديره ومشيئته. ولهذا قلنا سابقا إن من الأصول التي يجب أن يعتقدها الإنسان في هذا الأمور الأربعة: علم الله الأزلي الشامل لكل شيء الذي لا يخرج عنه شيء، وكتابته لعلمه، وكونه جل وعلا هو الخالق وحده ولا أحد يشاركه في الخلق، والخلق من خصائصه، وكذلك المشيئة العامة الشاملة، فله المشيئة ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. ثم المخلوقات عاقلها وغيرها كلها تقع بمشيئته، ولكن العاقل الذي له اختيار وله مشيئة، مشيئته لا تكون إلا بعد مشيئة الله، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بل جعل لهم مشيئة، وكذلك جعل لهم قدرة، يقدرون أن يعملوا. ولهذا الأوامر بالنسبة إليهم كلهم سواء، كلهم أمروا أن يعبدوا الله، وعبادة الله ليست صعبة، يعني يعبدوا الله يعني لا يشركوا به شيء، وتكون العبادة له، والعبادة محددة بالأوامر، ما تكون عبادة إلا بالأمر. وكذلك جعلها معلومة، عبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذا الذي يدخل فيه الإنسان الجنة، وهذا أمر يهم كل أحد إذا كان له لنفسه عنده قيمة. أما إذا كان غافلا مهملا ولا يهمه إلا الحياة الدنيا، فهذا يعني يعمل ذلك بالتقدير السابق، وهو المفرط، واللوم عليه هو الملوم، ليس اللوم لا على الله جل وعلا ولا على رسله وإنما هو المفرط لأنه ترك الشيء الذي يستطيعه ويقدر عليه. الحديث مضمونه هذا وغير ذلك. فلهذا نقول إن هذا من الأصول التي يجب أن تعتقد. وهذا مثل ما سبق، السلف رحمهم الله يذكرون الآيات ولا حديث. قال أن ابن وهب رحمه الله لم يذكر الآيات، وإنما اكتفى بالأحاديث والآثار، لأن هذا كافي، يكفي الإنسان المؤمن الذي يريد الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن يحيى بن حسان البكري قال: قدمت المدينة حاجا فلقيت بالمسيب فقلت: يا أبا محمد كيف تقول في العزل؟ فقال: إن شئت حدثتك حديثا موجزا، إن الله لما خلق آدم أراه كرامة لم يرها أحد من خلقه، أراه كل نسمة هو خالقها بين يديه إلى يوم القيامة، فمن حدث كأنه يزيد فيهم أو ينقص منهم فقد كذب، ولو كان لي 70 ما بليت.
ما باليت. يعني العزل يكون الإنسان إذا مثلا جمع زوجته وأراد أن ينزل خارج فرجها، فهذا مسألة يعني حكمية، ما حكمها؟ يسأل ابن المسيب فأخبره بهذا، قول أن المخلوقات أن الخلق أنه قد علمه الله جل وعلا وقدره، فلا تستطيع أنك تنقص من ذلك أو أنك بهذا الفعل. فلهذا جاء في الحديث عن حديث جابر الذي في الصحيح يقول: ما عليكم أن لا تفعلوا، لما سئل عن ذلك، فكل نسمة يخلقها الله فإنها ستخلق. وفي الحديث الآخر الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم له جارية وهو يريدها ولكن ما يريد أنها تحمل، يريد أن يعزل عنها، فقال: اعزل أو لا تعزل فسيأتيها ما قدر. فالمقصود أن الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا قد تتخلف بمشيئة الله، وقد تكون مرتبة على مسبباتها. فهذا السبب، السبب خلقه الله جل وعلا ورتبه على المسبب، ولكن لا يستقل بالمسبب، يتخلف بمشيئة الله. فهذا يعني أنه علم أن الولد يتكون مع الرجل مع المرأة، وإذا حاول الرجل أنه لا يكون ذلك قد لا يستطيع، فإنه قد يسبق ويخلق من جزء صغير من مائه الذي لا يستطيع أن يحبس. المقصود أن الشيء المقدر لو حاول الإنسان أنه لا يكون ما يستطيع، وإن أوتي شيئا من الأسباب التي يملكها وشيء قد لا يملكه. فهذا يظهر في أفعال الناس كثيرا. فمثلا في حياتنا إنسان يسير مثلا، فأحيانا يواجهه شيء لم يقدر من مقابلة السيارة أو انحراف أو ما أشبه ذلك، ثم يسلم ويقول: لولا أني تنبهت لوقعت في كذا. هذا خطأ، هذا شيء مقدر قدره الله، لو كان مرادا لك مقدر لك أنك تقع في هذا لوقعت، ولكن هذا ما قدر، غير أن الله يريك أنك ضعيف، فيجب أنك تعتمد على رحمة الله، ولا تقول: لولا أني فعلت كذا، أو لو أن السيارة فيها كذا لوقعت بكذا. فإن هذا من عمل الشيطان الذي جاء النهي عنه، ولكن نقول: هذا مراد الله ومشيئته، والحمد لله الذي سلم، فإنه يرينا ضعفنا ثم يقينا
شر ما نفعله ونأتي به. وقد يقع الإنسان في أشياء قد مثلا احتاط لها ثم لا يستطيع أنه يمتنع، فكل مقدر لا بد من وقوعه. ثم لا يجوز أن الإنسان يعتمد على المقدرات والمكتوبات، يجب أن يعمل جهده في ما أبيح من الأسباب له ولا يفرط. فإذا وقع خلاف ما يريد لا يجوز أن يتأسف ويقول لو أنك فعلت كذا وكذا. ولهذا جاء في صحيح مسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هذه هي المقصود بها قوة الإرادة، قوة العزم، قوة العمل، ليست قوة البدن. ما قال افعل اعمل الخير واحرص عليه ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله بالتخفيف، وجاء أيضا قدر الله وما شاء فعل، يعني أن هذا تقديره. فيسلم لله جل وعلا ويرضى بما وقع ويكون صابرا محتسبا للأجر. ولا يقع الإنسان شيء مما يكره إلا يكون إلا بسبب ذنبه، فإن لم يكن ذلك فإنه يؤجر عليه. حتى الشوكة التي تصيبه فإنه إما أن تكون تكفيرا وإما أن تكون حسنة، وهذا لا يكون إلا للمؤمن الذي انقاد لأمر الله تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبانا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح.
وفي الرواة الحمداني بتسكين الميم وفيهم الهمداني، فالفتح هذا نسبة للبلد والتسكين نسبة للقبيلة. نعم.
قال عن ابن أبي أسيد هكذا قال عن أبي فراس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام نفضه نفض المزود فأخرج من ظهره ذريته أمثال النعف أو النغف فقبضهم قبضتين ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير.
هذا مثل ما سبق السابق، وقوله نفضه يعني استخرج أمثال ذريته من ظهره حتى يريه إياهم، وهو مثل ما سبق أنه قبض قبضتين، مسح ظهره وقبض قبضة بيمينه وأخرى إحدى الأخرى، ثم قال: أتدري ما هؤلاء؟ أو اختر ما شئت. فإذا في يمينه أهل الجنة وفي شماله أهل النار. وقوله أمثال النغف يعني النغف المقصود به الدود، يعني السرو الصغير السراس فراوات التي، فيقول أمثال هؤلاء يعني هذا تمثيل، تمثيل كما سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبان بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأذن لي أن أختصي. قال: فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك 3 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، قد جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر.
هذا مثل الحديث السابق في العزل، يعني الشيء اللي مقدر سيأتيك وستقع فيه، والأسباب قد لا تفيد لا تنفع. إذا كان الله قدر الأشياء فلا بد من ذلك، ولكن هذا الحكم لا يجوز، يعني الاختصاء لا يجوز أن الإنسان يختصر، ولهذا ثبت في الصحيح في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو رض الخصية، يعني العرب هكذا يفعلون بالخراف أو بالإبل، إذا رضت الخصية خلاص ما عاد ما يستطيع أنه، فيسمون هذا وجاء، يجاؤونه فيرضونها حتى ما يستطيع أن يأتي الأنثى. فلهذا قال: عليكم بالصوم فإنه لكم وجاء. الصوم يقلل من الشهوة، ومن لأن هذا كله يتعلق بالأكل وبالنظر وبغير ذلك. فالمقصود أن الأسباب التي جعلها الله أسبابا قد تكون واقية بإذن الله، وقد لا تفيد شيئا ولا ترد قدرا، لأن الأسباب لها أسباب أخرى وكلها بمشيئة الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء.
هذا الحديث في صحيح مسلم، قوله كتب الله عز وجل مقادير الخلائق وجاء بألفاظ متعددة، وكل هذا يدلنا على أن الرواة يروون الحديث بالمعنى. واتفق العلماء على أن الإنسان إذا الراوي إذا كان يعرف المعنى أنه يجوز أن يعبر عن هذا المعنى بالألفاظ المترادفة، واللغة لغة العرب فيها ألفاظ كثيرة مترادفة، وهذا في الأحاديث كثير جدا. ويدل على هذا حديث معين مثل حديث معاذ الذي في الصحيحين حينما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذا له. والله الثاني قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. والله الثالث ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه الألفاظ ما يمكن أن يكون الرسول قالها في مقام واحد كلها، لأن المقام واحد كان يشيعه يسير وهو الراكب ويوصيه بهذه الوصية. ومثل ذلك الحديث الذي في صحيح البخاري حديث عمران بن حصين قال: أتيت المسجد فعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت، فإذا بنو تميم دخلوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بشارته صلى الله عليه وسلم ليست أمور الدنيا التي يعطى، إنها بشارة بالإيمان، بكونهم قبلوا ما جاء به وآمنوا. فلما لم يفهموا هذا وصار جل همهم للدنيا أساء ذلك رسول الله، تغير وجهه. يقول: ثم دخل أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. وهذا أيضا يدلنا على أن الإنسان إذا أتاه أمر من الله وأمر من رسوله يجب أن يبادر إلى قبوله وامتثاله، وإذا لم يفعل ذلك بمعنى ذلك أنه قد يعاقب. ثم قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والكاف هذه يسمونها كاف الجزع، كما لأجل أنهم لم يقبلوه ويؤمنوا بها أول مرة قلبت قلوبهم وأبصارهم، صار هذا عقاب. قال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. قالوا قبلنا، أتيناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. هذا الأمر إيش الإشارة إلى إيه؟ إلى هذا المشاهد، يعني المخلوقات المشاهدة من السماء والأرض والجبال. فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا له، والله ثاني كان الله ولم يكن شيء معه، والله ثالث كان الله ولم يكن شيء غيره، وكل هذه في البخاري. فالمقام واحد، هل يمكن يردد هذه الكلمات في مقام واحد؟ كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، هذا لا يمكن. لأن يعني هذا لو وقع على أدوه العرب يعدونه عيب في الكلام وعي. فلا بد أن هذه من تغييرات الرواة، غيروها بالشيء المناسب الذي لا يختلف مع ذلك، وإن كان في المعنى قد تختلف هذه الألفاظ. فقبل هذا يوافق ما في القرآن ويوافق الأحاديث الأخرى، اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، بل في استفتاح الرسول أنت الآخر فليس بعدك شيء إلى آخر. والمقصود يعني أن الرواة يعبرون بالمعاني المترادفة ولا عيب. ولهذا قيل لشعبة الذي يسمونه أمير المؤمنين في الحديث، قيل له أكل ما تحدثنا به بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لو حدثكم بما هو لفظ الرسول ما حدثكم إلا بسبعة أحاديث أو قال ستة أحاديث، كله بالمعنى. يعني هذا شيء معلوم، ولكن يشترط أن يكون اللفظ الذي يذكره مرادفا للفظ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأمثلة. فالمقصود أن هذا جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو في ألفاظ مختلفة، يعني أقول كتب، وفي رواية أن الله قدر مقادير الأشياء. هل فيه فرق بين كتب وقدر؟ تقدير يكون بضمنه الكتابة، من ضمنه الكتابة. كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال وعرشه على الماء. الواو هذه تسمى حالية، واو الحال، يعني حالة الكتابة كان العرش على الماء. فهذا يدلنا على إيش؟ على أن هذه الكتابة ليست هي أول كل شيء، هناك مخلوقات قبله، لأن العرش والماء كلاهما مخلوق لله جل وعلا. وسيأتي حديث عبادة بن الصامت، قل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جرى في تلك الساعة بما هو كائن ليوم القيامة. فهل هذا يدلنا على أن القلم هو أول المخلوقات؟ إذا مثل وزن بينه وبين هذا الحديث قد يكون عند بعض الناس إشكالا فيه. طيب يقول أول ما خلق الله القلم، وهذا في الواقع جاء بألفاظ كثيرة وبعضها يشكل على هذا، لأنها بالمعنى مثل ما قلت تروى بالمعنى وليست بلفظ الرسول. أما ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أنها تتضارب أبدا ولا تختلف، وإنما الفهم قد ينبو. ولهذا إذا حدث للإنسان في الأحاديث أو في الآيات شيء من الإشكال يجب أن يتهم فهمه ولا يتهم النصوص، نصوص حق جاءت من عند عالم الغيب والشهادة الذي لا يعزب عنه شيء، وهو جل وعلا يقول في كتابه: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا من آيات الله جل وعلا. والمقصود في هذا أن هذه الكتابة عامة، والكتابة مثل ما سبق الإشارة إليه أنها جاءت شيئا بعد شيء، كتابة عامة وكتابة أخص وكتابة أخص وهكذا. سيأتي حديث ابن مسعود في الكتابة التي تخص بني آدم، فجعله العلماء أصل عظيم، يقولون إن هذا ربع الإسلام. إذا انضاف إليه حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. إضافة إلى حديث ابن مسعود قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم إلى آخره. يقول يكفي هذا الإنسان، يكفي المؤمن هذا الحديث الأربعة تكفي، ولهذا يسمونه ربع الإسلام. وعلى كل، رسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، تكلم بالكلمات القليلة التي تشمل المعاني التي لا حصر لها، ولكن احتاج إلى تفقه وإلى تدبر، وهو ميسر وسهل، أسهل من كلام الناس وأوضح وأجلى. ولهذا كان الفقهاء يتميزون من هذا الأخذ الفقه من الأحاديث. البخاري رحمه الله يقول العلماء إن فقهه في تراجمه، فقه كتابه في التراجم، هذا تجده يردد الحديث كثيرا، حتى ذكر على حديث جابر في بيعه جمله للنبي صلى الله عليه وسلم 36 ترجمة، يعني أخذ منه 36 حكم كلها مختلفة، وهو حديث واحد، وقد يكون أكثر من هذا. وعلى كل، فهذا الحديث: قل كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كلها، وكل هذا تأكيد، تأكيد لقوله الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا تحديد دقيق، 50,000 سنة. وعرشه على الماء، يعني وقت الكتابة كان عرشه على الماء. إذن العرش والماء سبق هذه الكتابة، ولم يخرج ذلك عن تقدير الله وعلم الله جل وعلا، فهو كله بعلمه وتقديره. وكل هذا المقصود الإخبار عن قدرة الله جل وعلا وتفرده بالتدبير وتدبير خلقه و في المستقبل وفي المآل وفي الحال. والكتابة ليست لأجل أنه قد يفوته شيء أو ينسى شيء تعالى وتقدس، وإنما هي لحكمة أرادها، منها إخبار خلقه وهل يؤمن بهذا أو لا يؤمن. فهم ينقسمون إلى مؤمن وإلى من لا يقبل هذا، يقول الأمور تحدث في وقتها، كما يقول الفريق القدرية إنها تستأنم، يعني لا تعلم حتى تقع، قبل ذلك ما كانت معلومة. وهذا عده الصحابة كفر، كفر بالله جل وعلا، وتبرؤوا من فاعله، كما في قدم صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد حميري، فقلنا لعل الله وفق لنا أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فدخلنا المدينة لقينا عبد الله بن عمر ذاهبا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج قبلنا، قبلنا يعني في البصرة، أول ما خرج إنكار القدر في البصرة، فخرج قبلنا وناس يتقفرون العلم ويتعبدون، ولكنهم يقولون الأمر أنف، أنف يعني أنهم يستأنف. فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى الحديث عن أبي، حديث جبريل المشهور. فكذلك ابن عباس تبرأ منهم وكفرهم، وغيرهم مثل عبادة بن الصامت أيضا تبرأ منهم وكفرهم، فالصحابة اتفقوا على تكفيرهم ولم يخالف في هذا أحد فيه الذي ينكر القدر، لأن هذا أصل من أصول الدين التي يجب أن تقبل ويعمل بها ويعقد قلب القلب، يعقد القلب عليها ولا يختلف فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه أو أمر نأتنفه؟ فقال: لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة يعني ابن مالك: ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله.
من هذا الحديث له نظائر كثيرة، وقوله أو أمر نأتنفه، نأتنفه يعني نستقبله، أتينا بالمستقبل. فأخبره أنه لا يعمل شيء إلا وقد كتب وعلم قبل وجود الخلق كلهم كما سبق. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر عن ذلك، فقال له: مثل ذلك إلا أنه قال: كل ميسر لما كتب الله عز وجل له. قال: وحدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لا ينال إلا بالعمل؟ فقال عمر: إذن نجتهد.
نعم، هذا يعني لفهم الصحابة لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن مقادير الأشياء السابقة وأنه لا يقع شيء إلا وقد كتب وفرغ منه، ما زادهم ذلك إلا اجتهاد وعمل، لأنهم يفهمون الأمر وأن الكتابة هذه بعلم الله وهذا غير معلوم للعامل، فعليه أن يجتهد ويحتاط لنفسه بكل ما يستطيع. والإنسان إذا فرط فاللوم عليه هو الملوم، والتبعة تقع عليه هو نفسه. ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري: كل الناس يغدو ويروح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني بائع يعني المشتري، البيع يطلق على المبادلة من الجانبين، من البائع ومن المبتاع. فبيع نفسه يعني يشتريها بالطاعة متابعة الرسول، أو يوبقها يعني يهلكها بترك هذا واتباع الهوى والشهوات وغيرها، يعني مخالفة أمر الله وأمر رسوله. فمن كان ثم كلهم ذاهبون سواء في أول النهار أو في آخره، لا يبقى أحد، كلهم يموت، ونحن الآن في آخر بني آدم، وسبقنا أمم لا حصر لها كثيرة جدا، والأرض مملوءة منهم، التراب الذي نطأه ربما يكون منهم، يعني من أجسادهم، لأنهم يعودون ترابا كما خلقوا، ثم بعد ذلك يجمعهم الله جل وعلا ذرات التراب الذي صار البدن إليها، تجمع نفسها وتبعث من جديد وتحيا حياة لا تقبل الموت. ولكن كما هو معلوم إما أن يسعد وإما أن يشقى، لهذا جعلهم الله فريقين لا ثالث لهما، إما في هذا وإما في هذا. أما الذين آمنوا ووقعوا في المخالفات والمعاصي وازدادوا من ذلك أو لم يزدادوا، فإنهم يأخذون جزاء، والجزاء قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر وقد يكون في الموقف الطويل الذي فيه عنا لا يتصور، فإنه مقداره على بعض الناس 50,000 سنة وعلى بعضهم أقل، وقدرة الله فوق هذا كله. ثم إذا لم يكفي هذا أدخلوا النار، ويدخل النار جماعات من المسلمين كثيرة جدا، ثم يخرجون على قدر بقاؤهم، يكون على قدر إجرامهم فيخرجون، فمن مات على الإسلام فإن مآله إلى الجنة، فيصبح الناس فريقين فقط، ما في فريق ثالث، ما في الجنة أو في النار، هذا الدوام الأبدي الذي لا نهاية له ما دامت السماوات والأرض. ولهذا في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ لأن الإفلاس يعني خلو اليد من المال وغيرها، هذا هو المتبادر للناس. فقالوا: المفلس من ليس له درهم ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا واستطال عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح في النار، طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا عمل، ولكن عمله ما هو له، عمله لغيره، ليس هذا الإفلاس الحقيقي، هذا هو الإفلاس، ثم يطرح في النار. طيب، هل يبقى في النار دائما؟ لا يبقى دائما في النار، وإنما يبقى في النار على قدر إجرامه وجزائه ثم يخرج. وفي الحديث الآخر: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي حديث آخر: يخرج من النار قوما يسمون الجهنميين لم يعملوا خيرا قط. هذا يشكل على بعض الناس، يعني ما لم يعملوا خيرا قط يعني إنهم ما عندهم إيمان، الأمر ليس كذلك، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولكن ليس عندهم خير قط من الأعمال. أما أصل الإيمان فلا يتقاسم، أصل الإيمان اللي في القلب يبقى ما يوزع على الخصوم، وإنما توزع عليهم الأعمال فقط التي يعملها. أما الإيمان الذي في القلب فهذا يبقيه الله جل وعلا لصاحبه، وبه يخرج من النار بهذا الأصل. فقوله خير قط يعني خير زائد على أصل الإيمان، ما عنده شيء من هذا. والمقصود بهذا كله أن الناس خلقوا إما للجنة أو للنار، وكل منهما الجنة والنار ما تدخل إلا بالأعمال، بالأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا. ولكن بعض الناس يفرط وبعض الناس يحتاط، والله قسم أهل السعادة إلى ثلاثة أقسام كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هو من هذا القبيل الذي ذكر في هذا الحديث. والظلم يتفاوت، وأعظمه يعني هذا الظلم ما هو الظلم الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر لصاحبه، هذا ظلم، الظلم ظلم العباد وظلم نفسه مخالفة أمر الله جل وعلا. ثم والله أعلم أن الله بدأ بالظالم لكثرته، فأكثر المسلمون ظالمون لأنفسهم، فلهذا ذكرهم أولا. ثم المقتصد، المقتصد هو الذي أدى الواجب ولم يعمل ولم يجتنب المكروهات ولم يأتي بالنوافل، اقتصر على اجتناب المحرمات والائتياء بالواجبات، هذا المقتصد. أما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل والطاعات التي لم تجب بعد أداء الفرائض، بعد أن يؤدي الفرائض يتقرب إلى الله بهذا، فسبق غيره بهذه الأعمال التي عملها، وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا وإرادته ومشيئته. فيجب أن نسلم لله جل وعلا وأن نسأله التوفيق والسداد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم قال أخبرنا الحسن بن عمارة وغيره مثل ذلك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
قال يعني هذه الآية: فأما من أعطى، يعني أعطى الواجب، كذا قالوا أعطى الواجب عليه سواء كان من الواجبات التي فرضها الله عليه مثل الزكاة ومثل أداء النذر الذي يكون طاعة، أو من التبرع من عند نفسه تصدقا يكون تطوعا، فأعطى واتقى يعني اتقى المخوف بالعمل الذي أمر به وفعل، وصدق بالحسنى يعني صدق بالجزاء ومنه الجنة الذي وعد الله العامل عليه. فسنيسره لليسرى يعني لأن الحسنة من جزائه حسنة بعدها، فييسر له الأعمال الصالحة فتتتابع فيكون زيادة خير ودرجات يرتفع بها. وأما من بخل واستغنى يعني منع الحق الذي عليه بخلا به وحبا له، واستغنى يعني بهذا الأمر وامتنع عن المتابعة والطاعة وكذب بالجزاء الحسن الذي يجزى به المحسن والعقاب الذي يجزى به المسيء، كذب بهذا يعني ودخل في هذا التكريم بالبعث وبالقبر وبنعيمه وغيره إلى آخره. وسنيسره للعسرة، ييسر للزيادة من السيئات، نسأل الله العافية. ولهذا يقول: من جزاء الحسنة الحسنة بعده، ومن جزاء السيئة السيئة بعده. هذا أمر مشاهد لمن له حياة، حياته قلب يشاهد بنفسه وبغيره. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم الشام خطب الناس بالجابية، وكان الجاثليق قريبا منه، فقال عمر في خطبته: من يضلل الله فلا هادي له. فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا.
فقال عمر: ماذا يقول؟ فأخبروه، فقال عمر: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو يضلك ثم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا عقدي لضربت عنقك، إن الله لما خلق آدم أخذ ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، فافترق هؤلاء وما يختلف اثنان في القدر.
هذا من ما سبق، يعني التكرار قد يفيد إما تفصيلا وإما بيانا لشيء مجمل وإما زيادة تأكيد، فلهذا يكرر الحديث من هذا القبيل لأجل ذلك، لأن المسألة مسألة مهمة حيث وقع الاختلاف فيها ووقع كفر بعض الناس بها، فلا بد أن يكون الاعتماد فيها على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد قول الله جل وعلا، ومعلوم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفق مع قول الله جل وعلا. أما ما يذكره عن الصحابة أو التابعين فإن هذا إما لأجل التفسير والإيضاح لبعض المسائل، وإما لأجل أن يعلم اتفاقهم على هذا وأنه لم يحصل بينهم فيه خلاف، وإما أن يبين أن من يكذب بهذا أنهم يكفرونه، مثل ما في حديث عمر هذا يقول: كذبت يا عدو الله، يعني هذا النصراني من رؤساء النصارى يعني كذب بكون الله يضل، فسماه عدو لله وأخبره أن الله خلقه وأنه أضله وأنه سيدخله النار إن شاء، لأنه يجوز أن الله جل وعلا يهديه، أن الله يهديه فيعمل الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة، والأمر كله بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن محمد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين أنا مع عمر بن الخطاب بالشام، إذ قال لي: يا عبد الله بن عباس، ائذن لي الناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، ها هنا النصارى وعظيم عظمائهم. قال: أذن لهم. فجلس في ناحية فأذنت له فجلس، فذكر نحو هذا الحديث. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الأوزاعي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، لقي الله فأدحض حجته وأحرق لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء وقطع به الأسباب وأكبه على وجهه في النار، وقال: إن الله خلق الخلق فأخذ منهم الميثاق وكان عرشه على الماء.
نعم، هذا مثل ما سبق أن هذا يعني يكون بيانا لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تكفير المكذب بالقدر، أنه يكون كافرا ولا ينفعه عمل وعمله يكون حابطا، هذا من الأصول العظيمة التي يجب أن لا يفرط فيها. وإن كان الناس مثلا لا يزالون في خلاف في هذا، فالمرجع في هذا ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله
لقي الله فأدحض حجته، الإدحاض هو الإبطال، يعني أبطل حجته وليس له حجة في الواقع، حجتهم داحضة، الذين ينكرون كلام الله وينكرون ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، من ذلك المقادير التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدرة الله جل وعلا وكتابته الأشياء قبل وجودها لكمال علم الله جل وعلا. والكتابة كما سبق ليست لخوف النسيان أو أن يفوت شيء، تعالى الله وتقدس، وإنما هي للابتلاء والامتحان واختبار الناس الذين كلفوا بالعبادة، هل يؤمنوا بهذا أو لا يؤمنوا، والإخبار عن كمال علمه، كمال علم الله جل وعلا وكمال قدرته، وأنه لا يكون في الكون شيء إلا قد سبق علمه به وتقديره له وكتابته له، كل ما يقع بمشيئته، وكل حركة حتى اضطراب العروق في البدن وحركتها قد علمت، علمها الله، والأنفاس التي تصعد من الإنسان وتنزل معدودة ومحددة لا تزيد ولا تنقص. يقولون الإنسان له في اليوم والليلة 24,000 نفس، هذا للمعتاد، هي كلها معلومة لله بالدقة وكتبت، ولا يقع شيء لا حركة ولا سكون إلا في كتاب، ما قال الله جل وعلا إن كل رطب ويابس في الأرض وفي غيرها أنه في كتاب مبين مكتوب، وهذا تكرر كثيرا في كلام الله جل وعلا، وكذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة آمنوا به واتبعوه وفهموه، فهموا ذلك. ولهذا قول ابن عبد الله بن عمرو في هذا الحديث: من كان يزعم أن مع الله قاضيا، قاضي هو الذي يفصل في الأمور ويحكم فيها، الحاكم هو الله وحده، أو رازقا، الرزق هذا الحكم من خصائص الله، الحكم ألا لله الحكم وله الأمر، له الحكم وله الأمر، والحكم قد يكون قدريا وقد يكون شرعيا بما يترتب عليه العمل، والرزق كذلك، الرزق قد يكون ما يقتات به، وقد يكون الرزق ما هو أفضل من هذا، وهو رزق الإيمان والطاعة، فكله ما يحدث إلا من الله جل وعلا تعالى وتقدس، أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا، المخلوق وإن كان عنده قدرة وعنده استطاعة بالعمل فإنه لا يمكن أن يخرج عن تقدير الله وإرادته، كل ما يعمله، ولا يملك لنفسه أن يجلب لها خيرا أو يدفع عنها شرا إلا بإرادة الله ومشيئته وبالكتابة السابقة، أو يملك موتا أو حياة، الموت والحياة والنشور، نشور والحياة الإخراج، هذا أظهر وأبين من النفع والضر. يقول لقي الله يعني لا بد من الموت، ولقاء الله قد يعبر عنه، عبر عن اللقاء بالجزع الذي يلاقيه، وقد يعبر بالمعاينة، ولهذا يقول العلماء كل لقاء في كتاب الله في حديث الرسول يتضمن المعاينة، معاينة يعني معاينة الله جل وعلا، لقي الله فأدحض الله حجته يعني أبطله، وأحرق لسانه وجعل صلاته وصيامه، هذا يظهر أن هذا في المسلم الذي يكذب هذا، فيكون خارجا من الدين، لأن هذه الأوصاف لمن خرج من دينه فإنه تدحض حجته ويعاقب في النار. وعبر عن اللسان، لأن اللسان هو الذي يعبر عما في القلب، قال يحرق لسان، والمقصود أنه هو يحرق كله بجملته، لسانه وبدنه، وجعل صلاته وصيامه وقطع به الأسباب وأكبه على وجهه في النار، كل هذه مبالغات، وإلا يكفي هذا الأخير أنه يكب في النار. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن عمرو بنحو ذلك. وقال في الحديث قادرا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال قال عبارة بن الصامت رضي الله عنه أدعو لي ابني وهو يموت لعلي يخبره بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم. فقال له اكتب. فقال يا ربي أكتب ماذا؟ قال القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله عز وجل بالنار. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبادة بن الصامت نحو ذلك إلا أنه قال اكتب. قال فكتب ما كان وما هو كائن.
هذا الحديث الذي يقول أنه حديث عبادة بن الصامت له ألفاظ مختلفة وهذا اختصار له جاء بأطول من هذا وهو في السنن والمسانيد وغيرها فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان هنا رواية ابن وهب رحمه الله فيها ابن لهيعة والكلام في ابن لهيعة معروف يعني ترى العلماء ضعفوا ولكن الحديث جاء من طرق غير هذا الطريق غير طريقه. والمقصود بهذا هل هذا يدل على أن القلم هو أول المخلوقات؟ فقوله هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم. هذا صريح بأن أول المخلوقات هو القلم. إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم. ولكن هل هذا هو لفظ الرسول؟ فالفاظ الأخرى فيه إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة إلى آخره. فهذا اللفظ هذا اللفظ مشهور أيضا في السنن. وعلى هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يخلو الأمر إما أن يكون هذا الكلام جملتين أو جملة واحدة. ومعنى الجملة يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فهذه يكون جملة فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة تبعها هذا يكون جملة واحدة. والجملة المقصود بها التي تدل على معنى واحد. أما إذا كان جملتين فيكون أول ما خلق الله القلم انتهى الكلام هذه جملة وقال له اكتب جملة أخرى فيقول لا يخلو الأمر أن يكون هذا أو هذا. ثم يقول الصحيح الأول أنه المقصود أنه أخبر عن كتابة القلم أنه وقع أول ما خلق ولم يكن هناك فاصل يكون جملة واحدة فلا يكون هو الإخبار عن أولية المخلوقات وإنما قصد الإخبار عن الكتابة أنها وقعت بعد الخلق القلم مباشرة بدون فاصل. بهذا ما يكون بينه معارضة وبين الحديث السابق حديث عبد الله بن عمر وضع عرشه على الماء يكون متفق هذا الكلام ولا اتفاق النصوص هذا أمر مطلوب ولا يكون هناك معارضات. والألفاظ المختلفة كل هذه جاءت بالمعنى رواة لأنه حديث واحد عن رجل واحد فالظاهر أنه في مقام واحد وليس في مقامات متعددة حتى تأكد ألفاظ متعددة. هذا وجه الجمع. أما الاختيار الذي يختاره كثير من الناس أن القلم هو أول المخلوقات فهذا يعارضه حديث عبد الله بن عمرو السابق قوله إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. هذا صريح في أن العرش والماء موجود قبل خلق القلم فلا يكون المقصود به إخبار بأولية القلم. أما المذهب الثاني والقول الثاني فيقول لا معارضة بين هذا لأن الماء والعرش خاص، فإخراج مثل الخصوص من العموم هذا أمر معهود ومعروف، فلا يكون أيضا هناك إشكال، فيكون المقصود بأولية خلق القلم يعني ما عدا العرش والماء، وهذا له نظائر في كتاب الله جل وعلا وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قل هذا لأن هذا حدث فيه إشكال عند كثير من الناس، فهذا جمع بين هذين الحدثين، سواء قيل إنه أول المخلوقات أو أنه قيل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جملة واحدة، واتبعه ابن القيم في شفاء العليل وغيره، وهذا شيء معروف عند العلماء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله عليك. يقول السائل: إذا كانت الكتابة قد تمت في الأزل، فهل يجوز الدعاء بقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا؟
نعم يجوز، لأن الإنسان ما يدري ماذا كتب، والله جل وعلا يفعل ما يشاء. فالله جل وعلا يقول: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قل الذي روي عن ابن عباس كل يوم إنه يمحو شيء ويكتب شيء، ولكن الكتابة كتابات متعددة، منها ما يمحى ومنها ما لا يمحى. فقول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، ويعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هذا قد يشكل على بعض الناس، يقول المعمر إذن ينقص من العمر، ومسألة مشهورة بين العلماء حتى ألف فيها كتب، ألف أن الأعمار أنها تزيد وتنقص، واستدلوا بالحديث التي جاءت في أنه لا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، أن صلة الرحم تزيد في العمر، وكذلك الدعاء يرد القدر، جاء في هذا الحديث، فهذه يكون صريحة في هذا، فإذن هذا يثبت. ومنهم من يرد هذا يقول لا، هذا لا يخالف النصوص الأخرى، ولكن الزيادة التي تكون في العمر وكذلك الدعاء كله مقدر ومكتوب في الأزل، فهو داخل في التقدير السابق، ولا يكون في ذلك خلاف. أما قوله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فيقول الذي ينقص من عمره معمر آخر ليس هو المعمر هذا، يقول هذا كقولك عندي دينار ونصفه، فهل النصف هذا هو نصف الدينار الذي عندك ولا نصف دينار آخر؟ يقول نصف دينار آخر ليس هو نصفه، فيكون هذا مثله مثل ذلك. أما قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذا اختيار شرح الطحاوية، أن هذا في الشرع أنه ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء وليس في المقدرات السابقة، فقال إن هذا هو الذي اختاره كثير من العلماء وهو الظاهر. ومنهم من يقول الكتابة تكون المحو في الكتاب الذي في يد الملائكة، فالملائكة يكتبون كل شيء، فإذا انتهى اليوم فإن الله يمحو بعض الأشياء التي يستغفر منها الإنسان أو يتراجع أو يتوب تمحى، وقد يمحى الشيء الذي ليس عليه عقاب ولا له ثواب، مثل خذ الكتاب أعطني الكتاب، خذ القلم، خذ ما أشبه ذلك، لأن الذي يثبت هو ما يكون فيه ثواب أو عقاب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
الشيخ يسأل عن ما معنى توفيق الله وخذلانه.
توفيقه جل وعلا كونه يجعل الإنسان محبا للخير ومريدا له وقابلا له ويعمل به، هذا توفيق. والخذلان كونه لا يعطيه هذا الفضل خذلان، ويكله إلى نفسه وإلى نظره، إذا وكل إلى نظره وإلى نفسه واختياره ما يستطيع أن يهتدي، يظل ولا بد، فالهداية بيد الله.
هذا يسأل عن الفرق بين القضاء والقدر.
القضاء قد يعبر عنه الشيء الماضي الذي انتهى، والقدر يشمل الماضي والمستقبل، وقد يكون بمعنى واحد، القضاء والقدر شيء معنى واحد كما يقول الخطابي وغيره من العلماء.
أحسن الله إليك وبارك فيك.